بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين وأفضل الصلاة والسلام على خاتم الرسل أجمعين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. وصلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. خضبوا وما شابوا خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء إذا قارقون كبدا له قطعا ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أعضائي ملقا على وجه الصعيد مجردا في فتية بيض الوجوه وضائي تلك الوجوه المشرقات كأنها تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي متوسدين متوسدين من الصعيد صخوره متمهدين حرارة رمضائي مدثرين بكربلاء سلب القنا مزملين على الربا بدمائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء أطفالهم بلغوا الحلوم بقربهم شوقا إلى الهيجاء إلى الحسناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات تكلى حرة الأحشاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم
ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير.
صل على محمد وآل محمد. مناسبة لذكر سيدنا الشهيد القاسم ابن الإمام الحسن سلام الله عليه، والذي جرت العادة في مثل هذه الليلة، ليلة الثامنة من المحرم، أن يذكر جهاده وموقفه مع عمه الحسين. في هذه المناسبة، والقاسم شاب أو مراهق في عنفوان شبابه، عرض في ذهني أن أتطرق هذه الليلة إلى موضوع الشباب، وهو موضوع مهم، وأظن حتى الكبار في السن والشيوخ لا يخلون من فائدة إذا علموا منهاج الإسلام حول تربية الشباب، حول أهمية هذا العمر، هل فترة الشباب، وكم يعتني الإسلام بهذه الفترة. وبناء على أنه كل شيء من الحسنات لا تظهر كمال حسناته إلا إذا قرن بالسيئات، يعني شدة البياض ما تبين إلا إذا كان إلى جانب السواد. لذلك وددت قبل أن أبين منهاج الإسلام حول تربية الشباب، وخاصة في مدرسة أهل البيت. الإسلام شلون يربي الشباب، وأهل البيت كيف يربون الشباب. قبل أن أشرح هذا الموضوع، أود أن أنقل لكم عن الحضارة الغربية، منهاج الغرب، منهاج أوروبا وأمريكا، أولئك كيف يربون الشباب، وما هي آثار الحضارة الغربية، وما هي آثار التربية الإسلامية. وبما أني أنا شخصيا مرت علي الآن 13 عاما أقضيها في أمريكا، ونوعا ما مطلع وأرى وأدرس وأقرأ وأشاهد وضع الشباب ووضع الطبقات هنا، لذلك أود هذه الأمانة أن أنقلها من عنقي إلى أعناقكم أيها السادة، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، حتى يعرف شبابنا بركة الإسلام وعظمة الإسلام، ويعرفوا آثار الحضارتين، وأجعل لهم التخيير، يريدون أن يختاروا الحضارة الغربية بما فيها من منافع وما فيها من مضار، أم يريدون أن يختاروا الحضارة والثقافة الإسلامية. أما الحضارة الغربية ففي عالم المادة كما تعلمون تقدمت، تقدم العلمي في عالم المادة خاصة في أواخر هذا القرن، القرن العشرين، اجتازوا مراحل صعبة وبكل سرعة. تعلمون تقدم العلم والتكنولوجيا في عالم الفضاء، في عالم الطب، في عالم الجراحة، هذا شيء ما كان له سابق في التاريخ، أو ما قرأنا ما سمعنا أن إنسانا يفقد قلبه فيعوض عنه بقلب ثاني، يفقد كبده يخلون كبد ثاني، يفقد كليتيه يخلون كليتين ويعيش بهما مدة. أحيانا قرأت في بعض الصحف الأمريكية تحت عنوان عين لعين لعل العمي يبصرون، إنسان فاقد عينه يقلعونه ويجعلون عين إنسان أو أحيانا حيوان مكانه وتنجح العملية. ففي هذه الأمور التقدم العلمي في الحضارة الغربية موجودة. في عالم الفضاء قرأتم وعلمتم أن مركبة فضائية نزلت على المريخ، وهنالك التلسكوبات التي صورت عالما جديدا ما كان علماء الفلك في السابق يعرفون عنها شيئا،
علم الرياضيات، كذلك الأسلحة، الأسلحة الفتاكة التي تخرجها مصانع الغرب، مصانع أوروبا وأمريكا، الطائرات، الصواريخ وغير ذلك. هذا شيء مدهش في عالم الصناعة، في عالم الإدارة. في الواقع قد أدهشت الحضارة الغربية، الغربيين أنفسهم وحتى شبابنا احنا الشرقيين المسلمين تأثروا بهذه الحضارة. ولكن إلى هذا الحق كله في عالم المادة والماديات، أما في عالم العقيدة، أما في عالم الأخلاق فيا سبحان الله تناسب عكسي بالمية مية. كلما كان في عالم العلوم والتكنولوجيا كلما كان هنالك تقدم، بالعكس في عالم الأخلاق نزلوا أسفل سافلين، أسفل سافلين. اليوم الجامعات في أمريكا وفي أوروبا، آلاف الجامعات موجودة، جامعات راقية تعطي شهادات عالية، ولكن ما سمعنا بجامعة تخرج تلاميذها بأخلاق فاضلة تعلمهم تزكية النفوس، تهذيب النفوس، ما موجود. ما سمعنا أن هناك مدرسة تحارب الكذب والغيبة والجشع والطمع والحرص وهذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالمجتمع، حتى بالمجتمع الغربي نفسه. هذا الشيء أود أن أذكر إخواني وأخواتي من الشباب من الجنسين، حتى نعرف عندما نتكلم عن القاسم ابن الحسن، عن شباب كربلاء، عن علي الأكبر، نعرف في أي مدرسة هؤلاء تربوا حتى أعطوا ثمارهم ونتاجهم يوم عاشوراء، ولننظر نظرة إلى الغرب، أن الشباب في الغرب إلى أين يندفعون؟ يندفعون إلى الرذيلة، يندفعون إلى المخدرات. تعلمون ماذا تفتك المخدرات مثل ماريوانا وأمثال ذلك، كم تفتك بالملايين من الشباب في قلب الحضارة الغربية، وتقرؤون بالصحف وتجيكم الأخبار. قبل حوالي 40 أو 45 سنة، أيام شبابي، قرأت في إحدى الصحف أن عدد السراق الحرامية في أمريكا فقط، هذا قبل 45 سنة، 6 ملايين، 6 ملايين حرامي موجودين في سجون أمريكا. زين، 6 ملايين حرامي هذولا كم يكلفون ميزانية الدولة اللي تبني ميزانيتها على استلام الضرائب؟ كم مليار بناء السجون وأكلهم وتنقلاتهم ومحاكماتهم وحمايتهم وصيانتهم وكل ما يتعلق بذلك. اليوم بعد 45 سنة بتقدم العلم والتكنولوجيا زاد عدد الحرامية والمجرمين أكثر من ذلك، أكثر من 16 مليون. يعني شعب بأكمله. السجون صدقوني يا إخوان، الآن الحكومة الأمريكية على قدرتها، أنا ما أريد أدخل بالسياسة، أريد هذه الأمور أبينها بالأرقام حتى نعرف فضل الإسلام. ما أقصد التهجم يعلم الله، ولا أقول إلا الحق وبعض الحق، كل الحق ما أقوله. في اليوم الحكومة الأمريكية التي سيطرت هيمنتها بأساطيلها على الشرق والغرب، وأقمارها الصناعية تراقب حتى دخان السجائر، يدعون أننا يدخن نشوف دخان السجائر تصورها أقمارنا الصناعية الجو. هذول الآن متحيرين، صدقوا متحيرين كيف يقمصون من الجريمة الجرائم تفتق كل يوم، في كل دقيقة، في كل دقيقة أكثر من حادثتين أو ثلاث حادثة قتل في كل دقيقة. والساعة كم دقيقة؟ 60. و24 ساعة. احسب في كل يوم كم حادثة قتل. أما الاغتصاب نعوذ بالله فلا تتكلم. خطف النساء وخطف البنات وخطف القاصرات خاصة، اختطافهن من الطرق، من المدارس، من الشركات، من الشوارع، من البيوت. كل يوم صدقوا يا أخوان، عندنا صندوق بريد، كل إنسان عنده صندوق بريد باديته. كل يوم نجد مع أوراق البريد، كل يوم بدون استثناء، ما عدا يوم الأحد اللي عطنا بريد ماكو، كل يوم نجد مع موزع البريد لما يجي يوزع الرسائل، نجد مع هذه الرسائل صورة لبنت أو بنتين أو فتاة أو فتاتين أهلهم يسألون عليهم هذه الرايحة كل يوم. وإحنا في منطقة محدودة، في منطقة لوس أنجلوس، فما بالك في بقية المدن وبقية المحلات وبقية المناطق. هذه نتيجة التربية اللا إسلامية، التربية اللا أخلاقية، كثرة الجرائم. أما الزنا فهنالك مباح، القوانين التي تطبقها المحاكم وتنفذها الشرطة والقوة التنفيذية يحرم على البنت، ممنوع على البنت، يعتبر جريمة أن تتزوج قبل 18 سنة. وإذا تزوجت قبل 18 سنة فهي وزوجها وأبوها وكل من شارك يدخلوهم السجن. ولكن إذا راحت زنت فهي مباح. الزنا مباح والزواج ممنوع. عرفت كيف؟ احصائيات عجيبه هنالك في كل مدرسه، من المدارس الابتدائيه، من الصف الثالث الرابع الابتدائي وانت تصعد الى المتوسط الى الجامعيه الى الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات، ماك ولد وبنت ما يعتقدون بنظام البوي فريند جير فريند. ولذلك تكثر النغومة في 170، أحيانا 175 من المواليد كلهم أولاد حرام. هذا الشيء تكتبه سجلات رسمية، ها سجلات رسمية تكتبها أولاد حرام. وهل تدرون ابن الحرام أو بنت الحرام كم تختلف نفسيتهم عن أولاد الحلال وبنات الحلال؟ الشكل شكل واحد. يعني إذا وديت إلى الطبيب والجراح الطبيب ما يقدر يميز، ولكن طبيب النفوس وهم الأنبياء والقرآن المجيد يميز ما بين نفسية ابن الحلال وابن الحرام، بنت الحلال وبنت الحرام. هذا في حدود نعوذ بالله الزنا. وأما الشذوذ الجنسي، أنا حقيقة أشياء أخجل أذكرها من على المنبر، ولكن لا بد من بيانها حتى يا شبابنا، يا شباب الإسلام، يا شباب الكويت، حتى تحمد الله على أن من عليكم بدين الإسلام وتسألوه العفو والعافية والمعافاة وتسألوه السلام من هذه القذارات، وتعرف أن الغرب اللي اليوم معظم الشباب مغرورين مغررين بدعايات الغرب، كم الغرب نفسه سقطوا في أوحال الرذيلة وفي أوحال الجريمة، وأنتم بحمد الله منعمون، هذه النعمة لا تفقدوها، لا تضيعوها، تمسكوا بدينكم، تمسكوا بإيمانكم، تمسكوا بتقوى الله عز وجل. الغرب فيه كل شيء إلا تقوى الله. الغرب فيه الحضارة، فيه الصناعة، فيه الأسلحة، فيه الطائرات، فيه ما يسمونه بالديمقراطية. هي من بركات الديمقراطية، مجالسهم برلماناتهم جوزت الشذوذ الجنسي، يعني اللواط أصبح عندهم شيء، بل مو بس جائز بل فضيلة. فضيلة يفتخرون بها. نعم يفتخرون بها، يقولون إيه هاي خدمة البشرية. طب إيمانا أصحاب الشذوذ الجنسي هنالك لهم مؤسسات وتنظيمات وتشكيلات ومحلات خاصة، حتى الجامعات الراقية تخصص لأصحاب إعلانات عجيبة، وكل سنة يطلعون مظاهرات يقتبل الرجال بالرجال والنساء بالنساء. والله عيب هاي الأمور أنا هدي لأذكرها على المنبر، ولكن كل ذلك أضطر أن أقولها حتى أذكر الشباب وأذكر كل المجتمع أنهم يعرفون بركة الإسلام، يعرفون كم للإسلام. بعدين هنالك نتيجة إباحة الزنا والتحلل الخلقي، بعد مو فشي قبيح، المجتمع كله ما قرأت بالجرائد أن الرئيس الأمريكي كلينتون كل يوم مطلعين صورة واحدة اللي مسويها وياها كذا يقرأ وياها بعد كل يوم. بعد هاي الأميرة اللي سموها أميرة القلوب يوم اللي دعمتها السيارة في باريس بيا حالة دعمتها، ها كانت تقرأ دعاء قمين ويا من كانت هاي اللي سموها تخبصوا لك الدنيا الشرق والغرب قام وقعد انتبهتوا، ما قالوا هذا بيا حالة دعمتها السيارة. معناته أن الغرب منحط سافل سافل إلى أسفل سافلين، القيم الخلقية ضايعة. هنالك شيء في كل جريدة، في كل مناسبة، في كل قضايا سياسية، في كل بالجامعات صارت حديث الألسن، حتى أن رؤساء الجمهوريات يجون يحصلون أصوات الناخبين بهالطريقة، وهي قضية الأبورشن. شنو الأبورشن؟ ها؟ إجهاض. نعم تدرون أن الرئيس الحالي كلينتون إنما حصل الأصوات قسطا كبيرا من الأصوات لأنه أباح الإجهاض. قال لهم يلا خلاص خلي البنات نعوذ بالله يحمل المنزل أو يسقط، حصل أصوات البنات والشباب بهالطريقة. نعم صحيح في مسألة يعني الرؤساء وأصحاب الحكم وقادة السياسة عن طريق الفساد والتحلل الخلقي، هذول يصلون إلى يعني تحللهم الخلقي يوصلهم إلى قمة القيادة. بعد شنو؟ بعد إذا كان الكبار هالشكل ما رأيك في الثقة؟ نتيجة لهذا التحلل العلاقات العائلية بين الآباء والأبناء، أولا سمعنا وقرأنا في عدة مجلات جرائد إحصاءات رسمية وقايع الزواج، الزواج في ولاية كاليفورنيا اللي احنا بيها بالمية 75 تنتهي بالطلاق، يعني بالمية 25 منها تدوم، بالمية 75 منها كل واقع الزواج لازم تنتهي بالطلاق. أيوة. إذن الحالة العائلية الاستقرار العائلي اللي الله سبحانه وتعالى أنعم بذلك على الأمة الإسلامية وقرر ذلك في القرآن المجيد وفي الأحاديث الشريفة، هذه ما موجود عند الغربيين. من النادر 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 أن المرأة تعيش ويا زوجها أكثر من 4-5 سنوات، من النادر. تعجب يتعجبون شلون هاي عاشت ويا رجلها حتى لو كان زوجها من الملائكة، لازم تشوف لها عدة رجل حتى وضع طريق الزواج، ها؟ أما بالطريق المحرمة فلا حدث ولا حرج. زين فهنالك همتهم كل فقط اللذة الجنسية، اللذة الجسمية بس، أما شيء اسمه أخلاق، شيء اسمه حياة، شيء اسمه شرف، عفة، نجابة، هذا اقرأ الفاتحة. نوادي العراة حدث عنها ولا حرج، محلات بيوت الدعارة حدث عنها ولا حرج، وأمثال ذلك حدث عنها ولا حرج. هاي الحضارة الغربية، هذه تربية الشباب، هذه تربية المجتمع في بلاد الغرب. نعم تقدم علمي عندهم، لكن هالسوالف هذه أسهل، هالسوالف موجودة عندهم. الأب والله مرة ثانية هي أقول وهي أخجل أقوله، لكنه أضطر أن أبين السيئات حتى شبابنا يفكون عيونهم، وإلا ليلة 8 محرم لا أراه من المناسب أنه أنا أستغرق في بيان هالسيئات. الأب بنت لما يصير عمرها 14-15 سنة بعد هو يقول لها روح يطلع المطرف، ما مستعد بعد وكذلك ابنه، هي نهاية من تطلع من بيت أبوها وتطلع مطرف بأي طريقة تطلع مطرف. أنتم يا إخوان فكروا مين يطلع مطرف؟ أليس الأب والأم؟ زين هذا بالنسبة إلى تعامل الأبوين ويا الأولاد ويا الشباب. هذا الأب هاي الأم لما يكبرون سن 70 و80 بعد أولادهم يشتروهم بنسيه، لو يشوف الأب مدد يموت يعالج حتى قطرة ماي ما ينقطع حلقة، لأن ما شاف حنان ما شاف رعاية. الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا علي لعن الله والدين حملا ولدهما على عقوقهما. ما طول الطفل صغير خاطر وانسى يطنسون وياه، بس ما يكبر والبنت ما تكبر خلاص روح طلع مصرفك، روح طلع مصرفك. نعم ولذلك هنالك ماكو شيء احترام للكبار. احنا هنا في البلد الاسلامي الاباء والامهات الجد والجدة والبيبية يصلون سن 90 و100 وكذا، أولادهم أحفادهم يحترموهم يخدموهم إلى آخر لحظة، إلى آخر لحظة. الكبير كبير العائلة يبقى عزيز، ليش؟ لأنه هو اعتنى بأولاده، هو اعتنى ببناته، هي اعتنت ببناتها وأولادها، فهم يعتنون عند الكبر. والقرآن الكريم يقول إن إما يبلغن عندك الكبر كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من يش من الرحمة. هذا إذا أحيا، وإذا ماتوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا منطق الإسلام، وقروا كباركم ارحموا صغاركم. هناك ما كتير دور الرعاية، دور رعاية الشيوخ هناك إذا بلغوا سن العجز هي الدولة مسوية لهم دور، هناك لازم يعيشون محرومين من حتى من شوفة أولادهم. الولد والبنت بعد ما يجون يزورون هذا الأبو هاي الأم بيا حالة مريض مريضة وجعان، لا أبدا أبدا ما واحد يسأل عن الآخر. فحتى العلاقات العائلية ما بين هؤلاء ممنوع. الجراء فهذول أنا سبحان الله، أنتوا لابد كثير منكم سافرين إلى الغرب، هاي لندن يمكم اندبتوا، تشوف الرجل الشايب والشباب بدال ما يعنسون بأطفالهم ماخذين كلاب ويا، سبحان الله، ويا كلب يأكل ويا يشرب، تسأل منهم حتى يوصي يكتب وصية أموالي وثروتي وأملاكي إلى هذا الكلب المحترم قضت عينه. الكلاب احترامهم أكثر من البشر، الكلاب عندهم مستشفيات خاصة وأطباء خاصين وعناية خاصة، حلاقين دور حلاقة يودي الكلب ماله للحلاق حتى يزينوه فيصبح ويمسي ويا الكلب. أولاد عنده أولاد عنده بنات، لكن ماكو علاقة، علاقته بالكلب سبحان الله. وإذا ما عنده كلب لابد عنده قطة، حيوان يعيشون مع الحواوين ما يعيشون مع بعضهم أفلاد أكبادهم. بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا أنه الأب شلون لازم يرعى. رسول صلى الله صلى عليه وآله وعلى أصواته نبي الرحمة يقول من كان له ولد من كان له صبي فليتقبله، من قبل طفله فله بكل قبلة حسنة. يقول صلى الله عليه وسلم: دع ابنك يلعب سبعا، خليه يلعب ماكو مانع. حتى الحسنين سلام الله عليهما بالطفولة كانوا يلعبون، رسول الله كان يلعبهم. دع ابنك يلعب سبعا وعلمه سبعا واصحبه سبعا، فإن صار به فإن جرى إلى خير فهو خير، وإلا يعني بعد ثلاث سبعات 21 سنة إذا ما صار به خير خلاص لا ما بيطيب. وأما أصول التربية في الإسلام، هذه أعطيتك فد نبذة حتى تعرف العالم الغربي شلون يرد الشباب، والشباب في أي عالم يعيشون ومشكلاتهم، اللي مدوخ المجتمع الغربي وحكوماتهم وأساتذتهم وجامعاتهم وأطباءهم وفلاسفتهم كلهم واقعين في حيرة. هاي المشكلة كيف يحلوها؟ كيف يحلوها؟ أذكر لكم في قصة شخصية. بالأمس عندي تليفون من ابني جعفر، ابني متخرج هناك من كلية من جامعة، عنده ماجستير في بايوكيمستري يعني في الكيمياء الحية. أمس الصبح اتصل لي تليفون على أخيه سيد مصطفى، هناك جاي إلى الكويت. سيد مصطفى كان معنا في الحج، لما رجع هو يدرس في جامعة كاثوليكية، سيد مصطفى يدرس. الأستاذ قال له اتكلم عن سفرة الحج، فسلم كرسي الأستاذية. سيد مصطفى تكلم عن الحج، وطبعا هو يحسن اللغة الإنجليزية والعقلية الأمريكية، وفي نفس الوقت عنده دراسة الحمد لله حوزوية ودينية. لما فرغ من محاضرته خلى هذول متأثرين ببركات الحج وبمناسك الحج، كيف تهذيب النفوس، تزكية النفوس ببركة الحج، ببركة العبادة، ببركة الصلاة، وببركة الجهاد في سبيل الله، جهاد النفس والتقوى ومناهج الورع والتربية الإسلامية في برنامج الإسلام، وخاصة في برنامج أهل البيت. لما خلص محاضرته أستاذ اللي كان في الصف راح إلى عميد الجامعة، قال هذا الشخص مو طالب، لأنه كان مسجل مع الطلاب، من الآن فما بعد يجب أن يكون أستاذا يعلمنا على الإسلام، صدر له حكم يكون أستاذا هناك في الجامعة. شفتوا سيد مصطفى شفتوا أنت؟ نعم. فالشاهد هذا معناه أن الآن العالم الغربي متحير كيف يخلص نفسه من مشكلاته الأخلاقية. نكتفي بهذا المقدار، وأما الفجائع والرذائل فهي أكثر وأكثر وأكثر، ما أشغل وقتكم أكثر من هذا. نعود إلى الإسلام. أضرب لكم كم مثل عن التربية الإسلامية وخاصة في مدرسة أهل البيت. أولا عن حالة عن حياة رسول الله، أعطيك فرد مثل حتى تعرف مدرسة التربية الإسلامية شلونها، وبعدين عن حياة واحد من أئمة المعصومين حتى تعرف مدرسة أهل البيت شلونها. أهل البيت شلون يربون؟ الرسول صلى الله عليه وسلم في أول زمانه في أول صدر الإسلام كيف كان يربي الشباب؟ أنا دا أركز على الشباب. وصلى على محمد وآل محمد. يذكر ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي، الحافظ عبد الرحمن ابن الجوزي معروف عالم مؤرخ كاتب قدير، عند كتاب اسمه صفة الصفوة، إذا حبيت تسجلوا اسم الكتاب صفة الصفوة يعني في أحوال الصحابة. يذكر في هذا الكتاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة وبنى المسجد، وكان يصلي صلاة الخمس في المسجد، وبعد الصلاة كان يلقي خطابه وموعظته، تلك الموعظة البليغة بعد رسول الله، من الخطباء يبلغ فصاحة رسول الله، علم رسول الله، خلق رسول الله. وكان في أطراف المدينة المنورة شاب اسمه عبد بهم، أبوه قد مات وقد تركه مراهقا في سن المراهقة 14-15 سنة،
وترك له أموال من الإبل من الأراضي من المزارع، وجعل عم الولد يعني أخو الميت جعله قيما على هذا الولد حتى إذا يبلغ سن الرشد يسلم أمواله ويزوجه بنته بتعمه يعني. وكان هذا الولد عبد بهم يأتي في كل أسبوع مرة إلى المدينة، يجيب بضاعة يبيع يشتري حاجات غرض ثم يرجع إلى القرية اللي هو فيها. مرة من المرات دخل المدينة ومر بالمسجد، ما دخل شايف مسجد لأول مرة، عينه تقع على المسجد وعلى صفوف جماعة المصلين ويسمع خطابه، وخطابة من؟ وخطابتي أنا وأمثالي، خطابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدخل المسجد وجعل يستمع وانشد انشدادا عجيبا. ترى بعض القلوب يا إخوان، وأنا أرجو إن شاء الله من هالقلوب من شبابنا الآن موجودين في مجلسنا بالداخل بالخارج، الله يقول اسمع، الله يقول فمن يرد الله أن يهديه في قوله يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد بالسماء. هذا الشاب كان ممن يريد الله أن يهديه. لأول لقاء برسول الله دخل نور الإسلام في قلبه، ومن شدة إعجابه بالرسول وبالمسلمين بعد ما حس أن الوقت انتهى لازم يرجع بالليل، فالمرة أدركه الليل ظلمت الدنيا وهو جالس أمام رسول الله، فورا ركب دابته راح وصل وقت متأخر. عمه عاتبه ليش تأخرت اليوم، اعتذر له بعذر. الأسبوع الثاني قرر أن يأتي من أول الصباح، وبعد لا يروح على البيع والشراء ولا على السوق، يجي للمسجد. الأسبوع الثالث الأسبوع الرابع أخيرا كلما زاد حضوره زاد شوقه إلى الإسلام. يوم من الأيام قال لابد أن أفاتح عمي. قال لعمه يا عم أسمعت بهذا النبي الجديد الذي هاجر إلى يثرب إلى المدينة؟ قال أتقصد محمدا؟ قال إيه نعم يا عم. قال هذا مو نبي، هذا كذاب، أعوذ بالله. قال لا يا عم أنت سامع كلامي؟ قال لا ما أريد أسمع كلامك ولا أسمح لك ولا تروح له من بعد هذا، أمنعك شديد المنع وأحذرك منه. قال لا يا عم أنت غلطان، وتعال اسمع كلامي، وأنا في الحقيقة بما أنت بمنزلة أبي وعمي وأفضل وأكبر مني، أريدك أنت تسلم حتى أنا أتبعك، حتى أنا أسلم وراك. قال أبدا يا ولدي، ما تتكلم بهذا الكلام، وأنا أرفض هذا الاقتراح بشدة، ومن الآن فما بعد بعد ما أسمح لك تروح إلى المدينة، ممنوع. قال إذن خلي أقول لك يا عم، أما أنا فقد أسلمت، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال يا ابن أخي، ما دمت أنك أسلمت فإني أمنعك زواج ابنتي، بنتي ما أعطيك إياها. قال بنتك خليها لك، ما أريد بنتك. قال حتى أموالك ما أعطيك إياها. قال الأموال أيضا ما أريدها. قال الأراضي والفلوس والملابس، قال أبدا ما أحتاج إلى شيء منها. فكلما ازداد العم عنادا ازداد ابن الأخ هذا المؤمن إصرارا واستقامة، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. اشتد غضب العم، قال له ترى انزع ملابسك هذه اللي على جلدك، بدون تأخير هو نزع ملابسه. شنو هي ملابسه؟ رداء وإزار، نزعهم. أصبح حالي ربي كما خلقتني إيد ورا وإيد قدام.
فروح الآن، روح وين ما يعجبك.
فجاء الشاب إلى أمه يودعها. الأم شافت ابنها، وين يا ولدي؟ قالت يا أمه، قال يا أمه أنا صرت محمدي، اللهم صل على محمد وآل محمد، أنا صرت مسلم وراح أروح ألتحق برسول الله وجاي أودعك. قالت وين ملابسك؟ قال هذا عني، هذا عني. فلما رأت الأم ابنها مطلق عالي عندها بساطة تنام عليه بجاد، قامت هذا الابساط شدته من الوسط، جعلت نصفا له ازارا يشده من الوسط، ونصفا ثاني رداء على كتفه. كلما ارادت تمنع الام ولدها ما امتنع، في امان الله في امان الله، والام تمشي وراه. جعل يمشي، كل مره عنده دابه، المره ما عنده دابه ولا اكل ولا اي شيء ما عنده. جاء مشيا شوقا إلى الإسلام حتى وصل المدينة نصف الليل بعد منتصف الليل، لا أكل يأكل لا مكان للاستراحة، فذهب إلى المسجد وجمع حفنة من التراب، خلى رأسه على التراب ونام. صار الفجر، جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شاف هذا الشاب نايم على التراب أيقظه. قال من أنت؟ قال يا رسول الله أنا عبد بهم، جئتك مسلما. فقال بل أنت عبد الله، صنع غير بهم اسم صنم. قال بل أنت عبد الله ذو البجادين، وحكى له قصته مع عمه ومع أمه. قال يا رسول الله أنا تركت عمي، تركت بيت عمي، أموالي، عشيرتي، حتى أمي، كلهم تركتهم، التحقت بك يا رسول الله، جئتك مسلما وعندي حاجة يا رسول الله، أريد هاي الحاجة تقضيها. قال ما هي حاجتك؟ قال حاجتي أن اسمع. قال حاجتي أن تسأل الله أن يرزقني الشهادة، أنا مشتاق للشهادة، أنا بعد عبت الدنيا ولذات الدنيا أريد أروح للآخرة. فرفع النبي يده قال اللهم حرب لحمه ودمه على سيوف المشركين. قال ما هكذا أردت يا رسول الله. لا ليش يا رسول الله، ليش حرم جل؟ قال له يا عبد الله دعوت الله لك بهذا الدعاء وأنت تخرج معنا إلى غزاة، يعني غزوة إلى حرب بعد أيام، وتموت في هذه الغزوة، ولكن الله يلحقك بركب الشهداء بلا ما يطيبك ألم الحديد وألم السيف. بالفعل بعد أيام خرج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد الغزوات، والشاب التحق بهم وفي الطريق مات، وصلى عليه رسول الله وغسله ودفنه وواراه في التراب. هذا نموذج من عشرات بل مئات من الشباب اللي بسماع محاضرتين موعظتين ثلاثة أربع مواعظ من رسول الله، اللهم قلب القلوب، حلت الهداية في قلوبهم، صار مشتاق إلى الشهادة، صار مشتاق إلى الشهادة. شوف هاي الفرق ما بين المدرسة الإسلامية والمدرسة الغربية. المدرسة الغربية شلون شباب تربي، والمدرسة الإسلامية شلون شباب. وإحنا في هذه الليالي جالسين على مدرسة الإسلام، هذه مدرسة الحسين بن علي. قبل أن أتكلم لكم عن مدرسة الحسين بن علي وتلاميذها وشبابها كالقاسم وعلي الأكبر، وسمعتم عن أبن فضل عباس في الليلة الماضية، أعطيكم فد نموذج عن مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمام موسى بن جعفر. موسى بن جعفر سلام الله عليه إمامنا السابع. موسى بن جعفر عند أحد تلاميذه اسمه علي بن يقطين. علي بن يقطين كان يشغل منصب الوزارة في حكومة هارون، وكانت ملايين الذهب والفضة بين يديه، منصب مالي، وكان بين حين وآخر يأتي إلى موسى بن جعفر عليه السلام بأخماسه وحقوقه الشرعية يقدمها إلى الإمام موسى بن جعفر صلى الله عليه وسلم. منصب الوزارة والعلم والقدرات، سفرة من السفرات، اجعل ابن يقطين من العراق إلى المدينة المنورة. جاء إلى دار الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه وطرق الباب فسألوا من؟ قال علي بن يقطين. اسمع الإمام، أرجو الانتباه عندي، الإمام عليه الصلاة والسلام قال للخادم لا تفتح الباب، لا تفكر الباب. ما فكر الباب، تعجب لماذا موسى بن جعفر اللي كان يحترمه ويعزه ما يفتح الباب؟ فذهب إلى المسجد، يدري الإمام وقت الصلاة يجي للمسجد، صار وقت الصلاة، قام علي بن يقطين إلى الإمام سلم عليه، قال يا ابن رسول الله أنا علي بن يقطين ما تعرفني؟ قال بلى أعرفك. قال أنا جاي من العراق أرد أزورك، ما فتحت لي الباب. قال أبدا ما أفتح لك الباب. لماذا يا ابن رسول الله؟ سويت أنا. قال لماذا يأتيك إبراهيم الجمال، رجل فقير وأسود، يجي إلى باب بيتك تضربه ولا تفتح له الباب؟ أي واحدة بواحدة. قال أستغفر الله يا ابن رسول الله ولا أعود، وأنا أعطيك كلام برجعت إلى الكوفة أروح أرضي الرجل وأخذ من خاطره. قال أبدا، أولا روح رضي بعدين تعال. سيدي أنا بالمدينة وإبراهيم الجمال بالكوفة، وأنا الآن جاي عندي شغل ضروري عندك، عندي شغل. قال أبدا، لابد أن ترضي إبراهيم الجمال أولا. ليش اكسرت خاطر فقير؟ شوف فقير ما عنده فلوس، ما عنده عشيرة، ما عنده منصب، تكسر خاطره؟ أول لازم ترضي. هكذا أئمتنا كانوا يربون أصحابهم وشبابهم وكل طبقات المجتمع. الخلاصة، راح علي بن يقطين إلى الكوفة، اجى إلى باب دار إبراهيم الجمال، طرق الباب، إبراهيم فتح الباب، شاف الوزير، أوه وزير على عظمته. جاء إلى دار الفقير، قال مرحبا بك يا أيها الوزير، خيرا خيرا جئت إلى الفقراء. قال نعم لي عندك حاجة. قال أنت عندك حاجة عندي؟ الناس يحتاجوك إليك، أنت وزير. قال نعم لي عندك حاجة، تسمح لي أدخل؟ قال نعم أهلا وسهلا، أنت رجل من المؤمنين من الأخيار، أنا أحترمك لإيمانك لأنك من محبي أهل البيت، تفضل. قال بشرط اللي تقضي حاجتي، بشرط أدخل؟ قال نعم إن كانت حاجتك بيدي أقضيها. قال أأكد تنطيني كلام تقضي حاجتي؟ قال نعم إن شاء الله أقضي حاجتك. فدخل الدار، قال ما حاجتك؟ قال حاجتي أن أضع خدي على التراب وتلبس نعلك وتدوس بنعلك على خدي. قال الله أكبر، سمع الكلام حضرة الوزير، شلون أنا أسيء الأدب وياه؟ قال شوف أخي، أنا ما أخرج من هذا المكان وأنت وعدتني أن تقضي حاجتي، ما عندي حاجة إلا هذا، أريدك تدوس بنعلك على خدي على خشمي حتى بعد لا أكثر خاطر فقير، ما طول عندي عمر. قال أنا عفيك عفيك، أنا مسامحك. قال أبدا، أريد هاي القضية تبقى إلى آخر عمري في ذهني وفي أذهان غير. وما خرج الوزير من بيت الفقير إلا وداس خل خد على التراب وداس الفقير على خده بنعله. هكذا علمونا، هكذا أرشدونا، هاي المدرسة الإسلامية، هاي مدرسة أهل البيت وهاي مدرسة أمريكا وأوروبا. كم فرق بين المدرستين؟ تهذيب النفوس، قد أفلح من زكاها، هذه مال الإسلام، وقد خاب من دساها، هذا مال الغرب. نحن الآن نريد أن نعرف كيف زكى القاسم بن الحسن علي الأكبر شهداء كربلاء ذرية رسول الله كيف زقوا نفوسهم، مع أن الله عز وجل قد زكاهم بقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بيت طاهر، آباء طاهرون، أمهات طاهرات، نتاجهم شرح يكون الأولاد طاهرين. أنتم أيها الشباب، الإسلام يشجع على الزواج إن شاء الله. ليلة القادمة أتكلم بمناسبة شهادة علي الأكبر عن مسألة الزواج، شنو هي الشروط اللي لازم تتوفر في الولد في الرجل، شروط الإسلامية، شنو هي الشروط اللي لازم تتوفر في البنت أو المرأة، وأقوال رسول الله، وما هي الغاية من الزواج، ليش الزواج، هدف الزواج شنو، والزواج السعيد والنكاح السعيد الذي يدوم وينتج الأولاد والبنات وينجب، لازم يبتني على أسس وقواعد، يكون ندرس هاي القواعد والأسس. وشنو وظيفة الزوج تجاه مرته، شنو وظيفة الزوجة تجاه زوجها. اليوم واحدة من الأخوات كاتبت لي رسالة، مع الأسف أنا مهما أمكن قضايا شخصية ما أرد أثيرها على المنابر، لكن لعل من يعتبر، تقول زوجي يستعمل المخدرات، لا يعتني، لا يشتغل، لا كذا كذا، وأطفالي وبناتي يشوفون أبوهم كل في حالة تخدير، هذول شلون يطربون إذا كان الطفل الأولاد البنات يشوفون أبوهم في هذه الحالة دائما في حالة سكر، الأطفال شلون؟ مو أنتوا في بلد إسلامي، أنتوا مو عايشين في أوروبا وأمريكا، بلد الكويت بلد مسلم، والله منعم عليكم بهالحسنيات بهالمساجد، تصبح وتمشي تسمع صوت الأذان، المؤذن يصيح الله أكبر، أوقات الصلاة تسمعون القرآن، تلاوة القرآن، إذاعتكم فيها قرآن، مجالسكم فيها قرآن، الفواتح فيها قرآن، بالبيوت قرآن، أدعية، عايشين مع القرآن، مع الأذان، مع الصلاة، مع الصوم. كل سنة ما شاء الله عدد وفير من الحجاج، أشوفهم من الشباب يروحون للحاج، يؤدون طواف بيت الله الحرام، هاي النعمة. لماذا تكون هاي المشكلات هنا؟ لماذا؟ بينما نجد أن هذا البلد الإسلامي مع هذه المجالس الحسينية، مع هذه المآتم وما أكثرها، أسأل الله أن يديم هذه النعمة لكم، لا يسلب هذه النعمة، نعمة المآتم والمجالس والمحاضرات الإسلامية، يزيدها عليكم، فاشكروا الله واحمدوه، لأن الله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لأزيدنكم، فاسأل الله أن يزيد في نعمه، لا يسلب نعمة الإيمان منكم ومن شبابكم، كما ساهم القاسم بدمه، أنتم ساهموا بأموالكم بدعائكم بنفوسكم الطيبة، وهذا نوع من الجهاد في سبيل الله. القاسم سلام الله عليه يسأله عمه الحسين، بني كيف الموت عندك، وذلك في ليلة عاشوراء. ليلة عاشوراء أصبح أخبر الحسين أصحابه، قال لهم أصحابي خذوا هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل منكم بيد رجل من أهل بيتي وتفرقوا عني في سواد هذه الليلة. صارت مناقشة وجواب ورد وسؤال، أخيرا قال لهم الحسين أخبركم يا أصحابي، إنكم إن لم تتركوني هذه الليلة، إن لم تفارقوني وبقيتم معي، فإنكم سوف تقتلون غدا بأجمعكم ولا يبقى منكم واحد. الحسين يريد يخبرهم حتى لا يدعوا أنه غرهم. من أولا كل الحاضرين قالوا الحمد لله الذي شرفنا بالقتل معك، شكر الله تعالى، قالوا هاي بشارة، بشارة هاي كنا نترئب نريدها. وكان القاسم من الحاضرين، القاسم عمره إما 13 سنة أو 14 سنة، كل العلماء يقولون لم يبلغ الحلم. فقام القاسم وقال: يا عمه، وأنا من المقتولين؟ إلي أيضا يقتلوا لي؟ الحسين عليه السلام أراد أن يفهم ليش يفعل هذا السؤال، هل يحب الموت أو يخاف من الموت؟ لذلك سأله الحسين: بني، كيف الموت عندك؟ فقال: والله يا عم، في نصرتك أحلى من العسل. هذا الجواب ترى مو جواب يعني عابر، له خلفياته وله أصوله وله جذوره في نفس هذا الشاب عمره 13 سنة، يقول الموت في نصرتك عندي أحلى من العسل. ماكو مجاملة، ما بمكان تعارض ومجاملة. فقال له الحسين سلام الله عليه: نعم نعم ولدي، وأنت من المقتولين، بس مو أنت أصغر واحد، وولدي عبد الله الرضيع من المقتولين، حتى ابني الرضيع راح يقتلوه. فقال: يا عم، هل يبلغ بهم الأمر أن يهجموا على الخيام فيقتل الطفل الرضع أطفال الرضع؟ فقال له الحسين: لا لا يا بني، إني سأحمله إلى القوم ليسقوه ماء فيرمونه في نحره فيذبحونه على يدي. هذا ما جرى ليلة عاشوراء. وأما عندما وصل الدور، عندما قتل أنصار الحسين ووصل الدور إلى أهل بيت أبي عبد الله، ونظر القاسم، القاسم واحد من خمسة من أولاد الحسن اللي إجوا مع عمهم، أكبرهم أبو بكر بن الحسن، ثم الحسن بن الحسن، ثم القاسم بن الحسن، ثم عمر بن الحسن، ثم عبد الله بن الحسن. هؤلاء ثلاثة منهم استشهدوا، والحسن بن الحسن أصيب بجراحات بليغة لكن ما مات منها. فلما أخذوا وسار إلى الكوفة، خوال الحسن بن الحسن جاءوا عند ابن زياد وشفعوا له وأخذوه وطيبوا جراحاته وعاش، وهو جد أولاد الحسن إلى يومنا هذا. ساد الحسنيين إذا سامعين، طباطبائيين، كلهم من أولاد الحسن ابن الحسن، والبقية استشهد. القاسم استشهد، وعبد الله بن الحسن استشهد، وكذلك أبو بكر بن الحسن. هؤلاء استشهدوا كلهم. أبو بكر يوم اللي استشهد كان عمره 15 سنة، عبد الله بن الحسن يوم اللي استشهد كان عمره 11 سنة، يعني في أيام وفاة والده كان طفل يرضع. هذول كلهم رباهم الحسين في مدرسته الخاصة، فكانوا مشتاقين إلى الشهادة. أقبل القاسم إلى عمه يستأذنه بالقتال، فقال الحسين عليه السلام: بني، أتمشي برجلك إلى الموت؟ فقال: يا عمه، وكيف لا أمشي برجلي إلى الموت وأنت وحيد بين الأعداء بلا ناصر ولا معين؟ بعد تصورات الشاعر، الشعراء لهم هنا مسألة العرس وحقيقة العرس، هذا لم تكن، ولكن هذه تصورات الشعراء والعادات العائلية، ومثل هالليلة تمام كما تشوفون يعلقون شموع يذكرون المجتمع بهذه المصيبة، لو كان القاسم حيا لحصل الزواج. يقول: لزمة رجابتك يا لزمة رجابتك يا نايا، وعمة بحلقة شمة، ومن الخيام مذهولة يا طلعت تنادي أمه: يا ابني يا جاسم، هالوقيت حيلك العام مكضم. تم الوداع. الله أكبر، شلون تم الوداع؟ شلون توادع مع أمه الرملة؟ شلون توادع مع عمته زينب بنات رسول الله؟ والقاسم كان جميلا إلى درجة وجهه كفلقة القمر. الحسين عليه السلام تدري سواله؟
أولا ألبسه على رأسه عمامة أبيه الحسن، وألبسه ثيابه على هيئة الكفن، قام ينظر يعاين وجه هذا الشاب، فدمعت عين أبي عبد الله وظل يبكي ويبكي حتى سقط على الأرض من البكاء. والقاسم جعل يبكي، ثم ذهب إلى الميدان. قال حميد بن مسلم: برز إلينا غلام ووجهه كفلقة القمر ودموعه تجري على خديه مثل اللؤلؤ وبيده سيف هجم علينا وهو يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا الحسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن، اسم الله عليه فرع بالذوايب. بعد ليلة القاسم يا إخوان لا تظلون، حد الشباب على الشباب، اسم الله عليه فرع بالذوايب قمر لكن بليل الشعر غايب. أرجو لا يكون في مجلسنا أم أو أب مفجوعين بشبابهم إن شاء الله، لأن هاي المصيبة ما يسمع ما يتحملها المفجوع بشبابهم. اسم الله عليه فرع بالذوايب قمر لكن بليل الشعر غايب، حاز الخيل ودعاها جنايب أو خلاها أمر وجت موت بالبر، طفل لا شاب خيل ولا ميادين وهذا أول طراد دون الحسين، ذكرهم بيوم يوم صفين صرخ بيهم مثل صرخات حيدر، تموج الخيل من يجبل عليها لجن الخيل ابو الحسنين بيها، دب هذا ورا وهذا لديها مساميها او رمحي الحق الفر، دخل في اوساطهم خرج من اعراضهم، قتل منهم على صغر سنه 35 من الابطال. قال عمر بن سعد الازدي: والله لأشدن عليه ولأذكلن أمه به أمه. قال حميد بن مسلم: ويلك، أما كفاك هؤلاء الذين احتوشوه من كل مكان. قال والله لأفعلن، فما ولى حتى ضربه بالسيف على رأسه. أيوا سيداه وقاسماه، سقط على الأرض وهو يقول: يا عمه أدركني. أدركه عمه الحسين، رآه يفحص برجله ينازع سكرات الموت، فجعل مولانا الحسين يقول: بني يعز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا يعينك، أو يعينك فلا يغني عنك، بني بعدا لقوم قتلوك، ومن خصمهم يوم القيامة جدك وأبوك. يا والبت وناداه يا جاسم شبيدي، بت وناداه يا جاسم شبيدي، ريت السيف قبلك حد وريدي، اي هون لكم تخلوني وحادي. اريد الرجال والنساء ينعون مع الرمل ام الشباب، الاخوات اللي برا ان شاء الله ما بيكم واحدة ام اللي فقدت ابنها. كأني بالرملة صاحت: ها يا ابني ايش اقول عليك، ها يا ابني. قلبك وجه ليلة 8 من المحرم. يا ابني ايش اقول عليك، يا ابني دول ابني زماني بيك، دول ابني زماني بيك يا سلوى، شلون انساك وانسى ايامك الحلوه. اشعل بلوان مثلها ما جريت بلوان يا ابني لعند الموز ما يا تذبني تذبل بيك تسحى من الشهور شالت او نالت من سجل الحمل ما يا نالت امك جابتك يا مدللي وحالت يا ملبي صرت يا شبل شاي يا ابني شاي يا ابني صيارك وانهدى يا محلي هز مهدك يا شمامة وسهار ليالي منك خابت امك لي اشياء ولي يا ابني ليش ما تقعد تجاوبني اطلبك سهر ليالي والابناء سعدك اطلبك باللبن من درتي غداك نسيت رباك يا جاسم نسيت رباك شيبني صيارك والهدايا محلي هز مهدك يا شمامة وسهار ليلي حسبت حساب وحسابي طلايا مغلوب هذه الأمة هذه الأم الله يعلم ماذا صنعت عندما وقعت عينها على جسد ولدها الحسين يقول ضمن قاسم إلى صدره وحمله إلى المخيم وكأني أنظر إلى رجلي الغلام تخطان الأرض خطا حتى وضعه ما بين القتلى من أهل بيته والإجابة ومهددة ما بين أخوته ويا إلى الظل ساكت جابا ومددا ما بين اخوته بجاعدهم يا ولي وهم موته بس ما سمعن النسوان صوته اجت سكنة تصيح الله اكبر عسى بعيد البلاء خدك على القاع يا جاسم مش وقت الموت هالساع يا بن عمي يا جاسم لو ان تنباع بماي العين جنت اشريك يا حور نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله إلهنا بحق الشهيد القاسم وشهداء كربلاء احفظ شبابنا فتياننا وفتياتنا من كل سوء وبلاء يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اقدر الكبرى والكافرين اليوم هم إجاني أخ وأنا بديت الغرفة يقول عندنا مريضة حالتها كل الشديدة أرجو منكم هاي الآية نقراها وادعوا لهاي المريضة وادعوا لكل المرضى ادعوا لأساراكم ادعوا لكل المحمومين كل المسجناء كل المغمومين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم اشف مرضانا ولا سيما المريض المذكورة يا الله من عليها بالشفاء والعافية من على جميع المرضى بالشفاء والعافية تقبل أعمالنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حاجاتنا وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.